بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الإخوة الذين لا يريدون حضور الدرس نرجو منهم عدم الإزعاج، إما أن تتفضلوا بالجلوس، ومن لا يريد يتحدث يخرج خارج المسجد ويتحدث مع أصدقائه وزملائه ولا يزعج الناس في المسجد. الأصل الثالث من الأصول الستة التي أصلها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا الأصل يتعلق بطاعة ولاة الأمر. فبعد أن أصل الأصل الثاني وهو الاجتماع وعدم التفرق أو الافتراق والاختلاف اختلافا مذموما، بعد ذلك الأصل لا شك أنه انتقل إلى أصل آخر يقوي ويتسبب في تحقيق الأصل الثاني وهو الاتفاق وعدم الافتراق. ولا شك أن طاعة الناس لولاة أمرهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم لا شك أنه يهدي إلى الاتفاق وعدم الافتراق. وقد تحدثنا عن هذا الأصل في الدرس الماضي أو المجلس الذي مضى، وذكرنا ما يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. وكنت قد ذكرت لكم أثرا عن عمر، وهو أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، وهو عن سويد بن غفلة قال لي عمر بن الخطاب: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، يعني الحاكم، فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، وهي دون ديني، دمي دون ديني، فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. وفي رواية: وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. قال الأجري في شرح هذا الأثر: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل: يحتمل والله أعلم أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو عجمي، فأطعه، فليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. فهذا معنى من المعاني الذي ذكره الأجري رحمه الله، يبين فيه أثر عمر رضي الله عنه، وهو يدل على السمع والطاعة حتى لو أدى إلى التضرر، لأن المصلحة العامة أهم، حتى لو اضطر الإنسان بين دينه وبين شيء من الدنيا يحافظ على دينه، بمعنى في النهاية يصل الضرر للإنسان نفسه، ولكن لا يتسبب في فتنة عامة تعم الجميع وتسفك دماء الجميع. ثم قال الشيخ رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذه كلمة مهمة جدا تحتاج إلى فهم، هذه الجملة تحتاج إلى فهم وشرح وتوضيح. يعني كلام الشيخ عميق، وكلام الشيخ فيه نور الوحي، لأنه يستمد كلامه من نصوص الكتاب والسنة، ولا يتكلم عبث رحمه الله، بل يؤصل، والله عز وجل بارك له كلمات يسيرة، مؤلفات قليلة ولكنها مباركة، مباركة، والسبب أنها أخذت من نصوص الكتاب والسنة. وهو شرحنا اليوم بسيط، والدرس يعني مبسط اليوم، وهذا الشرح لها ودرسنا مجلسنا اليوم في هذه الجملة: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. يعني صار خاصة الناس وهم الذين يدعون العلم وأنهم دعاة إلى الله، صاروا يجهلون هذا الأصل. إذن المعنى: صار خاصة الناس وهم الذين يدعون العلم يقولون أنهم طلبة علم أو دعاة أو مشايخ أو علماء، صاروا يجهلون هذا الأصل وينكرونه، فكيف إذن بعامة الناس؟ فعامة الناس أشد جهلا بهذا الأصل لا شك، لذا أكثر الناس يتشربون اليوم من وسائل الإعلام خلاف هذا الأصل، فتراه يجادلك ويخالفك وأنت معك الدليل، ومع ذلك ينكر عليك، وكأن هذا الأصل شيء شاذ غريب، مع أن هذا قائم على نصوص، لكن يتلقون الخطأ. تقابل الشخص، تناقشه، تأتي بالدليل، يناقشك وهو يحمل فكر الخوارج ولا يدري، لا يعلم أنه يحمل فكرا خطيرا مخالفا للكتاب والسنة ولفهم السلف ولنصوصهم، ولكنه لا يدري. لماذا؟ لأنه يجهل هذا الأصل، وبالتالي لا يدري أن كلامه يحمل الفكر الخطير. يعني أول الناس يمكن من يخالف هذا الأصل أو يتكلم بكلام الخوارج قلة قلة، أو من نحى نحو الخوارج. اليوم البلاء عم، وصار اللي يفهمون الحق أقل خاصة. لماذا؟ لأنهم حتى الخاصة يجهلون هذا الأصل أو يتجاهلونه، أحلاهما مر، أو ينكرونه، وبالتالي لا يتكلم كثيرا عن هذا الأصل، وإن تكلم فقليل، فلم يعط حقه، فصار الناس يجهلونه، ولذلك يناقشك العامي ويقاتلك ولا يدري هو ما يقول، ولا يعلم أنه يتكلم في الدين ويتكلم في أمور فيها نصوص ومن السياسة الشرعية، لكنه يجهل هذا الأصل. فصار الشجاع عند الناس الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجرح علانية ويشهر في ولاة الأمر علانية أو يخرج عليهم بالقول والفعل. درس اليوم يحتاج صبر، لازم حقيقة تصبرون إلى نهاية الكلام، لكي في النهاية تعرفون صحة ما أقول، فاصبروا. قد البعض لا يرضى ما يسمع يفر. لا اصبر، شوف الكلام، شوف الاستدلال، اصبر. صار الشجاع البطل الذي ينادي بخلاف هذا الأصل اللي هو وجوب السمع والطاعة، يشهر، يشجب، يسب، يتكلم ويقول أنا لها، أنا البطل، أنا شوفوا أنا اللي يتكلم، أنا اللي يقول. وما كان السلف هكذا، ولا كان الصحابة هكذا، ولو كان شجاعة وخيرا لفعلوه، فهم كانوا أشجع منك وأقوى وأحرص على دين الله وأقرب إلى الله وإلى الحق والفهم. فكل اليوم من ادعى العلم أو الثقافة أو حتى عامة الناس إذا جهل هذا الأصل يرى نفسه أميرا وحاكما فينابذ ويناطح. لذلك للشيخ ابن عثيمين كلمة جميلة رحمه الله حول هذا الأصل، يقول: وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، والغيرة، والغيرة على دين الله، وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. فالواجب علينا جميعا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين. وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا، وأن نسعى لهدف واحد وهو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. انتهى كلامه، وما أجمل هذا الكلام. إذن جهل هذا الأصل يؤدي إلى الفتن، يؤدي إلى الخروج على ولاة الأمر، وقد ذم السلف ذلك وحذروا منه. لذلك يقول الآجري كلمة جميلة، يقول: لم يختلف العلماء، من يريد أن يكتب سأقولها ببطء، لم يختلف العلماء قديما ولا وحديثا، لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، ويموهون على المسلمين، يدلسون عليهم يعني، ويموهون على المسلمين. قد حذرنا الله تعالى منهم، وحذر النبي، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده. وحذرنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فأول قرن طلع منهم، أول نابتة يعني أول ما نبت، فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل، يقصد ذو الخويصرة أو ذا الخويصرة، هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال رجال الرسول: اعدل يا محمد فما أراك تعدل. شفتوا الجرأة؟ الجرأة. اعدل يا محمد فما أراك تعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى، واجتمعوا، هذا يذكر تاريخهم كيف بدأ، ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة وارتكبوا جريمة طبعا، فقتلوا عثمان بن عفان. حد يقتل عثمان؟ فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، حاولوا معهم، كلموهم، جهل. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. شوفوا الخوارج تاريخ، يهدون يخرجون، يأتون فترة يضعفون يردون يخرجون. شوفوا إيش قال: ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا الحكمة وأظهروا قولهم وقالوا، فقاتلهم علي رضي الله عنه. طيب قالوا إيش؟ بالتحكيم، كلمة حق أريد بها باطل، مثل ما نسلم اليوم نسمع الحاكمية وتوحيد الحاكمية والحاكمية وباسمها يكون الخروج، يعني شوفوا التاريخ يعيد نفسه. وقالوا فقاتلهم علي، قالوا التحكيم يعني، فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه. وقاتل معه الصحابة أي مع علي رضي الله عنه، فصار سيف علي رضي الله عنه، فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق، سيف حق إلى أن تقوم الساعة. فصار سيف علي رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. انتهى كلام الآجري. واضح لماذا خرج الخوارج؟ لأنهم جهلوا هذا الأصل وهو وجوب الطاعة والصبر وإن ظهر لك خطأ، فرأوا عثمان ظالم لم يعدل، رأوا أن قرب بعض أهله قدمهم، كلها تأويلات فاسدة. ما كان عثمان كذلك رضي الله عنه، ولو فعل هو خليفة يجتهد، وإنسان يجتهد في اجتهاده، يرى هذا يصلح هذا لا يصلح، هذا لا يستدعي أن تخرج وتقتله، ولكن جهل، جهل بالأصول وتحكيم للعقل وليس للنقل. وهكذا من جهل هذا الأصل يرتكب مثل هذه الجريمة. قتلوه وهو يقرأ القرآن حتى سال دم على القرآن، لماذا؟ الجهل. الكلمة هي مش كلمة تبقى، لا، تتطور. ولذلك بدأ الخوارج بكلمة، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذه بداية الخروج. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر. قال أبو محمد البربهاري: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار. مرة ثانية: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. إن شاء الله درس اليوم يحتاج صبر، اصبر أعصابكم. ولا يحل قتال السلطان. هذا كلام علماء. هذا الرجل توفي سنة 29 و300 الهجرة، يعني عالم. يقول: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. الآن يستدل على كلامه، يقول: ما قلته وذلك اللي قدمته قول رسول الله، مش كلامي، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقوله للأنصار رضي الله عنهم: اصبروا حتى تلقوني عن الحوض، على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: سيأتيكم أمراء تنكرون ما تسمعون وتجدون أثره، قالوا: ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني خلكم على السنة، واللي يشرب من الحوض هو اللي يبقى على السنة، لأن بعض الناس يطرد عن الحوض، هؤلاء أصحاب البدع الذين خالفوا السنة يطردون. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. شوف يعني التعبير، ما قال اصبروا ليوم القيامة، لا، حتى تلقوني على الحوض، يعني إذا بقيتم على السنة تشربون من يدي هناك إن شاء الله. ويقول البربهاري تتمت كلامه: وليس في السنة قتال السلطان. هذا كلام عالم سبر النصوص. وليس في السنة قتال السلطان، احفظوا الكلمة هاي لأن بعد قليل سنطرح بعض الشبه. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. انتهى كلامه. فإن فيه، يعني في القتال والخروج، فساد الدين والدنيا. فساد الدين: تفتن في دينك، يفتن الناس في دينهم، تفتن أنت في دينك، قد لا تستطيع تصبر، ويحدث ما يحدث للناس. والدنيا كذلك: تقطع الطرق والسبل، ويعتدى على الأعراض، ويعيش الناس في فوضى، ولا يدرى من القاتل، ولا يعلم لما مات المقتول عندما تعم الفوضى والفتنة. هكذا. واعلموا أن من جهل هذا الأصل والإنكار على ولاة الأمر علنا، فهذا أيضا من جهل هذا الأصل. ودائما أول الفتن يا إخوان تكون بالقول واللسان، ثم تتطور إلى الفعل والعمل، فتبدأ بعد ذلك الفتنة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر، وضع أصلا مهما. ماذا قال؟ من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، ما يشهر يتكلم أمام الناس ويشجب. من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا قد أدى الذي عليه. إذا لم يقبل، هذا الأصل. تقول لي كيف تقدر توصل؟ انصح، ما تستطيع شوف اللي يقدر يوصل، ما تستطيع ادعو له، ادعو له بالخير. ولذلك يقول البربهاري: وليس في السنة قتال السلطان. طيب ستأتي أحاديث، كيف ستعلمون كيف؟ هذا رجل عالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد باب الفتنة من البداية، يعني ما يبدأ الخروج بالقول، أغلق الباب. لذلك يقول: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. هذا سد باب الذريعة من الأول، قطع حبل الفتنة. فحذر أهل العلم الذين يجهلون هذا الأصل وأمروهم بالعمل بهذا الأصل. لذلك هذا أول الأمر كما بينت السنة. لكن الذين يجهلون هذا الأصل وما يترتب عليه من حقوق وتبعات يخالفون السنة، فتراهم يجرحون ويشجبون ويجاهرون ويهيجون، ولا حجة لهم، إنما عندهم مجرد شبه. هذه الشبه الآن لابد تفهمونها جيدا والردود عليها. وإذا ليش تسمعونها؟ لابد تسمعونها الآن، تكتبون والرد عليها، لأنكم ستسمعونها، لابد تسمعونها في المجالس، تسمعونها في وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة والمرئية والمسموعة، ستسمعون مثل هذه الشبه. بادئ ذي بدء كانها أدلة، ثم تطير عندما نضربها بهذا الأصل، تطير أدراج الرياح. طيب نبدأ. الشبهة الأولى حول إيش؟ الشبهة الآن حول الإنكار على ولاة الأمر علنا وجهرا، والشجب والشتم والسب كما ترون. قالوا: دليلنا الأول قصة أبي سعيد الخدري مع مروان بن الحكم أمير المدينة. الحديث صحيح في صحيح مسلم، لكن وجه الدلالة خطأ عندهم، الآن سنبين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى يوم الأضحى، يعني عيد الأضحى، ويوم الفطر، يعني عيد الفطر، فيبدأ بالصلاة. هاي السنة في العيدين، أول الصلاة ثم الخطبة. أبو سعيد الآن يحكي السنة، كان رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس يخطب فيهم خطبة العيد. قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم. شوفوا، ما قالوا صعد المنبر، هذه السنة في صلاة العيد، تصلي وتستقبل الناس، لكن مشى العلماء الآن أن الخطيب يصعد المنبر. المهم، قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان لهم حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. ثم ينصرف، انتهت الخطبة ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم أمير المدينة. فخرجت مخاصرا مروان، يعني الخنصر بالخنصر ماسكين يد بعض. خرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى يوم العيد، فإذا كثير بن السلط قد بنى منبرا من طين ولبن، مو بلبن، لبن يعني الطوب، من طين ولبن. فإذا مروان ينازعني يده أو يده كأنه يجرني نحو المنبر يريد يبدأ بإيش؟ بالخطبة قبل الصلاة، خالف تماما السنة، عكس السنة تماما. كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة. فلما رأيت ذلك من قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. هو تأول، يعني الناس الآن ما تجلس، إذا صلينا أول شيء أردت تخطب يفرون، فإيش أراد يمسكهم، فأراد يبدأ بالخطبة ثم يصلي. هو تأول هكذا، فظن أن السنة خلاص الآن ما ينفع العمل بها، هذا زمان الرسول الكل يجلس. طيب قلت أين الابتداء بالصلاة؟ قال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم، لا تأتون بخير مما أعلم، لا تأتون بخير مما أعلم. ثم انصرف. قالوا هذا دليلنا الأول، أبو سعيد أنكر على مروان علنا، فكيف تقولون ما في دليل؟ طيب، والجواب على هذه الشبهة من وجوه. أولا نرد عليهم على شبهتهم. أولا نقول أن أبا سعيد لم ينكر علنا، بل خاطب مروان عنده، الآن يخاطب عند المنبر يكلمه. إذن هو بعيد عنه ولا عنده؟ عنده، يخاطبه يوجهه. وأهل العلم، نكمل الرد الأول، وأهل العلم لا يمنعون أن يناصح العالم الحاكم عنده، هذا تناصح بينهم، هم الآن مع بعض، قد يسمع الذين هم في الصف الأول 10 20، في الخلف لا يسمعون. لكن وين هذا والتشهير؟ فرق. هذا الجواب الأول، أن أبا سعيد لم ينكر علنا، بل خاطب مروان عنده ومعه، وهذا لا يمنعه أهل العلم، فهذا تناصح بينهم. الجواب الثاني، كون أن بعض المصلين سمع هذا فهذا لا يعني التشهير بالخليفة، بل أن فرق، يقول له ابدأ بالصلاة لا تبدأ بالخطبة، وين التشهير؟ وين الجرح؟ ما في شيء، يقول ابدأ بالصلاة. صحيح؟ قال له أين الابتداء بالصلاة؟ أي واحد سيقول هذا؟ كون أن بعض المصلين يمكن سمع، لكن هذا لا يعني التشهير بالخليفة. فولي الأمر لو تحدثت معه في أمر وسمع البعض لا ينزعج، إذ النصيحة في مكان عنده ومعه، فأين هذا من التشهير والشجب الذي يؤدي للفتنة؟ حتى اليوم ممكن يدخل شخص عند ولي الأمر مع أصدقاء جلوس كذا، يقول له ترى كذا وكذا وخطأ في حصل والناس محتاجة كذا وكذا، يسمع يقول له حاضر إن شاء الله، هذا تشهير؟ طيب في ناس جالسين يسمعون، إيه قليل يسمعون، الحاكم عادة معه ناس، لا ينزعج ولي الأمر من هذا، مناصحة ولو وجد بعض الناس، لو أراد أن لا يسمع ليقول لأجل، أجل فيما بعد، لكن إذا أراد أن يسمع يسمع. وهذا حاصل مع ولاة الأمر، يذهب الناس يقولون نريد كذا في المكان الفلاني، ناقص كذا. فالموضوع فرق كبير، ما يكتب الآن في التويتر وفي المحاضرات وما يقال في المنابر وما يقال في التلفاز، وين هذا الملايين؟ وكلام جارح وكلمة بين حاكم وعالم. هذا الرد الثاني. الرد الثالث إن هذا مجرد نصح وود. قال لأين الابتداء بالصلاة؟ ما قال أنت فيك وأنت مبتدع وأنت ظالم، أين الابتداء بالصلاة؟ هذا مجرد تناصح وود. لذا سمع مروان من أبي سعيد ولم يعنفه، سمع منه وقال له وجهة نظره، طبعا هو مخطئ، وجهة نظره غير مقبولة خلاف السنة، لكن المهم قال له إيش اللي هو يتأوله. نحن نتحدث معكم عن التهييج والجرح والكلام العلني، وهذا مجرد نصح وود بينهما. والنصح العلني الخاطئ اللي يؤدي إلى الفتنة وخروج الناس وإسقاط هيبة الحاكم، هذا الذي هاي نقطة البحث، والدليل لا يدل على هذا، فأنتم حملتم النص ما لا يحتمل، فوق ما يحتمل. فدائما لما تكلم ولي الأمر في جزئية أو في كلام ولو في حد، ما يشعر أن هيبة سقطت، لا يشعر بهذا، ولكن بعد الأفضل النصيحة تكون معه بينه وبينه، الكلام الطيب الزين. رابعا، الجواب الرابع، لم يهيج أبو سعيد الخدري الناس على مروان، هل وقف وقال هذا أميركم ما ينفع وابتدع وخرجوا عليه وأخلعوه؟ لم يفعل، انصرف بل صلى معه. يقول بعض أهل العلم إذن لم يهيج أبو سعيد الخدري الناس، ولا اتجه لهم مخاطبا معنفا للخليفة، بل تناصح معه، فلما رآه لم يستجب انصرف، وبعد ذلك لم يذهب ويتكلم ويشهر فيه. طيب واحد يقول كيف روى القصة؟ رواها لراويته اسمه عياض، لابد يروي السنة، هاي أمانة يحملها. خامسا، الجواب الخامس على الشبهة، لو سلمنا لكم جدلا، في النهاية بنسلم لكم، أن أبا سعيد أنكر على مروان ابن الحكم علنا، بنسلم لكم جدل، وهذا لم يحدث على طريقتكم، لكن سنسلم لكم جدلا. طيب يلا سلمنا لكم، هذا يسمونه من باب الجدل في المناظرة. في النهاية عمل صحابي، عمل صحابي خالف نصوصا أخرى فلا يكون حجة. أليس عمل الصحابي له شروط؟ عمل الصحابي حتى يكون حجة له شروط. الشرط الأول أن لا يصادم نصا صحيحا، إذا خالف عمل الصحابي أو قوله نصا صحيحا لا يكون حجة، أو خالف إجماعا لا يكون حجة، أو اختلف الصحابة فيما بينهم فلا يكون قول أحدهم حجة، بل يختار العالم أو المجتهد من بين أقوالهم ما يوافق الدليل. عمل الصحابي له شروط، أنتم الآن لا تستدلون بحديث، تستدلون بعمل صحابي، تقولون أنكر علنا، نقول سنسلم لكم جدلا أنكر علنا، هو إلا عمل الصحابي خالف نصوص أخرى صريحة وصحيحة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في أرضه أهانه الله. في النهاية لا يكون حجة، مع أن أبا سعيد رضي الله عنه لم يخالف النصوص في عمله، في الحقيقة لم يخالف، نصيحة صحيحة في مكانها بهدوء وحكم ود وكلام طيب، ولم تحدث أي فتنة. وين اللي تفعلون أنتم؟ فرق كبير. أين الثرى من الثريا؟ الشبهة الثانية، قالوا إن المنكرات إذا فشت وتجاوزت حدها صارت علانية، فيجوز الإنكار على ولاة الأمور علانية. الجواب من وجوه: أولا، هل عندكم دليل صحيح صريح على ما تقولون أم مجرد دعوة؟ والدعوة إذا لم تكن لها بينة فهي تسقط. فهل عندكم حديث على جواز التشهير واتخاذ المنابر والوسائل المطروحة للجهر علنا؟ لا، ليس عندكم دليل. هذا أولا، هذه مجرد دعوة. أليس ثانيا، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه هو أحرص الناس على الخلق وأتقى الناس لله وأخشى الناس من المنكرات والظلم وأعلم الناس بغضب الله وسخطه، لكنه نهى عن صنيعكم وفعلكم، بل أمر بالإنكار بالحكمة، وجعل إنكار المنكر درجات. ونهى عن الإنكار علانية، وأمر بالصبر. فإما أنكم أعلم من رسول الله بصنيعكم صلى الله عليه وسلم، أو أنكم أحرص منه، أو أنكم جئتم بما لم تأتي به السنة، أحد من الاثنين. يا عملكم في دليل، يا ما في دليل. فيا أنكم أحرص من النبي وأعلم، أو أنكم أتيتم ببدعة، واحد من الاثنين، لن تخرجوا عن هذين الأمرين. أما الأول فلا يكون، لن تكونوا أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم منه، ولا أشفق منه، ولا أخوف منه، هذا لا يكون. فلم يبقى إلا الأمر الثاني، أنكم ابتدعتم وقستم الأمور والشرع بالقياس العقلي، فوقعتم في نهج خاطئ يلزمهم الثاني. ثالثا، جواب الثالث: أين أنتم من صنيع السلف وعملهم وهديهم؟ فقد عاشوا في مجتمعات كما عشتم اليوم، فانظروا إلى هديهم وأقوالهم وحكمتهم، فلن تجدوا فيها ما تذهبون إليه، بل إن عملهم وأقوالهم بخلاف نهجكم وصنيعكم تماما. فتركتم أصول السلف وتمسكتم ببدع الخلف، وصدق من قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. السلف عندما كتبوا ولا يجوز الخروج على السلطان ولا يجوز منابذته، وهذا فساد في الدين. كتبوه وهم يؤصلون يذكرون الناس لأن في إشكال موجود، ما كتبوا عبثا. إذن في إشكال، نعم في حاجة إلى كتابة هذا الأمر، نعم كان في حاجة، كان في ناس تفهم خطأ فتخرج وتحدث فتنة فاحتاجوا أن يكتبوا. إذن لم يكتبوا من فراغ، كتبوا عندهم إشكال كما عندكم أنتم اليوم، فعالجوه الأمور كما عالجوها. الشبهة الثالثة قالوا، شوفوا هاي تتكرر كثير، على قولكم هذا ونهجكم لن نأمر بالمعروف ولن ننهى عن المنكر ولن تعتدل الأمور، هكذا يقولون. الجواب من وجهين. أولا، من قال لكم لا نأمر بالمعروف ولن ننهى عن المنكر فهذا قولكم وهو يلزمكم ولا يلزمنا، لكن هناك فرق بين التوجه إلى المنكر وإنكاره وتخويف الناس منه ومن شره، والتوجه إلى المعروف المعطل وأمر الناس بالمعروف بالحكمة والطيب واللين، وبين التوجه مباشرة إلى الحاكم بالسب والشتم والتشهير، فرق. العلماء يأمرون بالمعروف وينكرون، لكن يتكلمون عن المنكر، يخاطبون الناس، ولا يزال هذا نهجهم. يتكلمون يا جماعة الزنا لا يجوز، حرام، كبيرة، يؤدي إلى المعاصي، العقوبات، تأتيكم العقوبات، الله يغضب، الله يعاقبكم. يتجهون، يخاطبون، ينصحون. أما كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وغيره؟ فأنت اتجه للأمر بالمعروف، انصح، وجه، لن يمنعك أحد، بالطيب، بالحكمة، بالكلمة الطيبة، خاطب الناس بأدب وباحترام وبعطف، واتجه إلى المعروف وأمر به بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن لا تؤدي إلى منكر أكبر، أن لا تؤدي إلى مفسدة أكبر، إن كان يؤدي تصبر على المنكر الموجود حتى تجد الفرصة، لأن الهدف إزالة المنكر وليس إثارة الفتنة. فنحن لا نقول عطلوا تعليم الناس وتوجيههم ونصحهم، لا يقول أحد هذا. أنت ممكن تمسك جيرانك في المسجد تنصحهم، توجههم اللي تقدر اللي تستطيع. الإشكال أنكم لم تنظروا لهذا، نظرتم إلى فورا إثارة الفتنة والجرح والتشهير و هذا الجواب الأول. ولا يزال العلماء قديما وحديثا ينصحون ويوجهون ويعلمون، لكن بالكلمة الطيبة وبالوقت المناسب. ولذلك تراهم يؤثرون، كم من منكر زال من المجتمع بكلمة طيبة من العلماء، بنصيحة طيبة وصلت، بكلمة خير، بتوجيه الناس. كم من تائب ترك الزنا، ترك الخمر، كم من تارك للصلاة، حافظ على الصلاة بالكلمة الطيبة. أنت عندما يحاضر العالم عن الصلاة ومكانتها وأهميتها، ألا يأمر بالمعروف؟ هذا أمر بالمعروف. عندما يتكلم العالم عن خطورة عدم الاهتمام بالأولاد وتركهم وهجرهم وعدم تربيتهم، أليس هذا أمر بالمعروف؟ كيف تريدون أمر بالمعروف؟ فقط الجرح والشتم والتشهير، هذا مفهوم خاطئ عندكم. إذن الجواب الثاني، لا يزال العلماء والسلف إذا أتيحت لهم الفرصة ووجدوا ولي الأمر أتوه وناصحوه. اقرأوا في سيرهم، كم من عالم دخل على ولي الأمر وناصحه، حتى اليوم كم من عالم، لكن لا يشترط أن يقول أنا فعلت ونصحت، ليس هذا من عمل السلف، لأن هذا في النهاية يؤدي إلى الفتنة، إلى إثارة الشر أكثر، ويضيع عملك، وين إخلاصك؟ إذن لا يزال السلف والعلماء يدخلون على ولاة الأمر ويناصحون إذا وجدوا الفرصة أو وجدوا من يوصل الكلمة وبالحكمة، ولذلك نصحهم لا يؤدي أبدا إلى شر بل إلى خير. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يتعطل على فهمكم أنتم وعلى قولكم، لا مستمر لكن بالطريقة الصحيحة. فلماذا تقولون إذن سيتعطل ولن يكون، فتتكلمون بالباطل وتثيرون الناس؟ الشبهة الرابعة، آخر شبهة، يقولون ماذا تقولون في حديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ طيب شوفوا، هل هذا الحديث فات على البربهاري لما قال تذكرون كلمته وليس في السنة؟ إيش قال؟ وليس في السنة قتال السلطان. إذن كيف فهم هذا الحديث؟ الرجل مش بسيط، عند إلمام، لا فهم الحديث فهم صحيح، فقالوا هذا يدل على جواز التشهير والخروج والكلام والمناطحة والجواب من وجوه. أولا، هذا الحديث يجب أن يفسر ببقية الأحاديث التي في الباب، هذا هو صنع أو صنيع العلماء في فهم النصوص وتفسيرها، فلا بد من حمل المتشابه على المحكم والمجمل على المفسر، فهذا صنيع الراسخين في العلم. أما ضرب النصوص ببعضها أو الإعراض عما يفسرها أو يفسر بعضها، فهذا صنيع أهل الزيغ والشبه. ثانيا، الآن نبين كيف تفسر النصوص، هذا الحديث يقيده ويفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. إذن قام له، كيف قام له؟ قام بينه وبينه وناصحه، لكن ربما ما استجاب له. إذن قام إلى، لابد يفسر بهذا النص، حدثه بينه وبينه، وإلا راح تعطل النص، ما يصير. ثالثا، وأيضا هذا الحديث يفسره حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل أو حق عند سلطان جائر، عند، حطوا فوقها خط. إذن هذا النص أيضا نص آخر يفسر الأول، قام إلى إمام، النص الأول عند في اللغة معروف ظرف مكان، عندك ظرف مكان أي بجنب السلطان، عنده في مكانه، في المكان الذي يجتمع مع السلطان، وليس بعيدا على المنابر وغيرها في التشهير. لابد تجمعون هذه النصوص ولا كيف تجيبون عليها؟ ولذلك العلماء لما نصوا قالوا ولا يوجد في السنة قتال السلطان، صح، هم يعرفون أن هذه النصوص تجمع، فهذه النصوص كلها لابد أن تجتمع مع بعضها لتفسر تفسيرا صحيحا. لذا ترون السلف تمسكوا بكل النصوص، فكان نصحهم على السنة وعلى الطريقة الصحيحة. لذلك ترون المهيجين، وأنا أسمع بعضهم في الإعلام وغيره، يأتون بهذا الدليل فقط، يتركون البقية، الأدلة اللي تشرح وتوضح وتقيد وتفسر. طيب، ومعروف في علم الأصول، أصول الفقه، أن المطلق يحمل على المقيد، وأن العام إذا كان له خاص فينظر يخصص، والمجمل ينظر إلى ما يفسره المفسر، لكن جهل الجهل بالعلم ما هي نتيجته. ثالثا أو رابعا، من ما يدل على ما قلناه أن القرآن دل على ما دلت عليه السنة. في القرآن دليل؟ نعم فيه، لما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون قال لهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، القول اللين الطيب. شوف، قولا له، ما قال قولا له، روحوا عنده. رجل تجبر وقال أنا ربكم الأعلى، وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم، في النهاية كيف يكون النصح؟ زين، عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول هذه الآية لينا أي سهلا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ، من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فظاظة في الأفعال، لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه، أو يخشى ما يضره فيتركه، فإن القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه. زين، أخيرا نقول، هل أنتم تريدون إصلاح ولي الأمر فيصطلح ويصطلح الناس، تريدون للخير أم تريدون الشر والفتنة؟ أنت عندما تأتي لإنسان عادي على منكر وتشهر فيه بين الناس ويصله الكلام فلان يفعل ويفعل ويفعل، يستجيب منك النصيحة؟ لا، بل ربما يزداد، لا يقبل، عزة نفس. لكن إن أتيت وكلمت وناصحت يقبل. هذا إنسان عادي، فكيف بمن له هيبة ومكانة لا يرضى بهذا التشهير؟ ثانيا، لماذا السلف عندما كانوا ينصحون ولي الأمر يسمع وأحيانا يبكي؟ بعض الخلفاء كان يبكي من النصيحة، واليوم أنتم كلامكم لا ينفع. السبب إيش؟ الإخلاص. الإخلاص، كانوا مخلصين في النصح، يريدون الخير الهداية. أنتم لا يظهر من قولكم الخير. إذا كان تريدون النصح ليس هذا طريق النصح والإصلاح. ولي الأمر إنسان، لازم نشفق عليه كما نشفق على الناس. تأتي أنت إلى إنسان، إيش تريد منه؟ إنسان عادي أن يصطلح ويهتدي ويسلك طريق الجنة، تناصحه وأنت مشفق عليه، تتمنى له الخير، يؤلمك أنه على خطأ. كذلك ولي الأمر، لتكن مشفقا تريد له الخير، الإصلاح، النجاة، الفوز. كإنسان تتمنى له الخير، هنا أنت مخلص. أما هذا التشهير والشجب واللي نراه اليوم لا يثمر. لماذا؟ لأن فقد الإخلاص. تريد النصيحة ولا إسقاطه؟ إذن أنت تريد تجلس مكانه فقط، لا تريد النصيحة. إذن فليكن هدفك الخير له، النصح له، الإخلاص له. الدين النصيحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة حكامهم، يعني تكون ناصح صادق مخلص في عملك، في وظيفتك، في الأمان اللي حملك إياها إن كنت مسؤول، أو في نصحك، تريد للخير، تريد للبر، تريد أن يدخل الجنة إنسان. إذا اهتدى اهتدى الناس، هذا يكون النية، هذه تكون النية، هكذا كانت نية السلف. أما اليوم هذا التشهير والشجب، يا أنه يريد خلعة، يا أنه بنية فاسدة يريد يقول للناس ترى أنا البطل والشجاع، شوفوني ما خاف أتكلم. نية فاسدة، يوم القيامة سيقال لك قد أخذت ما نويت، اذهب للنار. ألا يقال للعالم لما تعلمت؟ ألا يقال لحافظ القرآن لما حفظ يقول لله؟ يقول لا، ليقال لك حافظ. سيقال لك لما قلت هذا الكلام؟ والله أنا أنصح. لا لا، قلت لأنك، يقال لك شجاع، قد قيل اذهب للنار. إذن يا أخوان، المشكلة اليوم فقد الإخلاص، فقد حقيقة الإصلاح. ولذلك ترون أغلب من يفعلون هذا الفعل من الدعاء، من السب والشتم والتشهير والجرح، أغلبهم لا يصلحون الأوضاع، بل ينقلوننا من فتنة إلى فتنة أكبر وأدهى. لماذا كلام العلماء يطفئ الفتن وينقذ الناس ويعيشون الناس في هناء وسعادة؟ إخلاص، نصح، اتباع للسنة. مشكلتنا اليوم يا أحبتي، يتكلم في هذه الأمور من ليس أهل لها، لا يفهمها، لا يفهم الأصول، وينكر عليك ويطرش لك كلام سم، وما تعجز ترد عليه، لكن ما تريد تضيع وقتك ويا هذه. يتكلمون وهم لا يعلمون. وسائل الإعلام تصب السم يوميا في قلوب الناس وفي أذهانهم، أذهان فارغة أغلبها، خالية من العلم والتأصيل. لذلك الإخلاص يا أخوان، النصيحة لله ولرسوله، للدين. المخلص هكذا يتعامل، واللي له مآرب أخرى طبعا تصرفه مخالف للسنة يفضحه وليس يرفع قدره عند العقلاء، أما عند عامة الناس ليس ذلك هو الميزان، ليس ذلك هي ميزان. هنا يقول، يستدل البعض، يسأل يرسل سؤال، يقول يستدلون أيضا بقول الصديق أطيعوني ما أطعت الله فإن لم أفعل فلا سمع لي ولا طاعة. نقول نعم، إذا قال لنا الحاكم أطيعوني ما أطعت، ما أطعت الله فيكم، فإن خالفت فتفضلوا وانصحوني، نعم سنفعل. إذا فتح قال مثل هذا الكلام، لكن عندنا السنة أنه يناصح بالمعروف، لا تترك الأدلة الصحيحة لأجل قول لم يفهم فهما صحيحا. اليوم موجود هذا، موجود، أليس الآن الحاكم عنده مستشار؟ أليس مثلا عنده مجلس تنفيذي، مجلس استشاري؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ يعرضون عليه كذا وكذا وكذا. ألا توصل له شكاوي الناس؟ تصل، خاصة اليوم. إذن يصل له الأمر، ما لا داعي لهذا التصرف. فالصديق هو قال لهم، فتح المجال. طيب لو لم يقل الصديق يجوز التشهير عليه وسبه وشتمه؟ لا. إذا قال الحاكم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن أخطأت هذا بابي مفتوح تفضلوا، لا مانع. هل هذا تشهير وسب وخروج؟ لا. يعني إذا ما فعلت تعالوا تفضلوا، قولوا اللي عندكم، انصحوا قبل أن تطيعوني. لماذا لم يخرج الناس إذن على الصديق؟ خالفوا في حروب الردة، خالفوا، أولهم عمر، خرجوا عليه؟ لا، ناصحوه، ناصحهم، ناظرهم، تبين كلامه هو الصح. ليش ما فهموا كلامه هذا؟ خرجوا عليه، ما لم يخرجوا عليه، بل تكلموا معه، فهموا كلامه صح، أتوه كلم عمر، فتبين أن الحق مع أبي بكر، فاتفقوا معه ولم يخالفوا. إذن الفهم الصحيح للنصوص، وانظروا إلى باقي آثار السلف، انظروا لها. لماذا لم يخرج ابن عمر؟ لم يخرج. لماذا صلى خلف الحجاج؟ لماذا نصح الحسين رضي الله عنه؟ لماذا نصح الذين دخلوا في بعض الفتن أو مع ابن الزبير أو غيره؟ هذا فهم السلف، هذا الفهم الصحيح. فلا يفهم مثل هذا النص، مثل هذا الفهم الخاطئ، فلا يؤدي لذلك، يعني شبه ركيكة مثل ما شفتم. الحمد لله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا معنى كلام الشيخ رحمة الله عليه، كلامه كما أخبرتكم عميق، فلله الحمد الذي وفقنا لهذا الفهم. وندخل في الأصل الرابع إن شاء الله في المجالس القادمة. جزاكم الله خير على صبركم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. إياكم إن شاء الله، الله ينفع بكم، الله يسلمك، الله يفتح عليك إن شاء الله، الله يفتح عليك. الآن خلاص.